حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الفرض الثاني أن يكون التالف هو ما في يد الغاب، وقلنا أن فيه صورا أربع كالفرض الأول. الصورة الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية أو أرضية، وقلنا بأن هذه الصورة يأتي فيها الاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف في الصورة الأولى من الفرض الأول: احتمال العلامة، احتمال الشهيد الثاني. ثم قلنا بناء على أن على الاحتمال الثاني وهو بقاء الخيار وكون التالف قيمية يثبت بعد الفسخ للمغبون مطالبة الغابن بالقيمة لهذا التالف وهو الثمن مثلا. إلا أنه كما قلنا سابقا وقع الخلاف أن المناط على قيمة يوم التلف كما هو رأي أكثر، أو قيمة يوم الفسخ كما هو ظاهر كلمات بعض كالشهيد الأول في الدروس والثاني في المسالك، وظاهر الكركي في حاشيته على الشرائع وصاحب الحدائق في مسألة نظيرة لهذه المسألة، وهي مسألة ما لو باع شخص متاعا على آخر وقبض الثمن ولم يقبض المبيع، ثم قام هذا البائع ببيع الثمن الذي قبضه، وبعدما باعه تلف المثمن الذي لم يدفعه في البيع الأول. فهنا حكم الأعلام وأفتوا بالانفساخ في البيع الأول، وأنه يثبت للمشتري في البيع الأول الذي لم يقبض، وأنه يثبت للمشتري في البيع الأول قيمة الثمن الذي دفعه، وتكون القيمة هي قيمة يوم الانفساخ لا قيمة يوم التلف. فما قالوه في
هذه المسألة وهي مسألة البيع يأتي في مسألة التلف، وأمثل لذلك بهذا المثال لأن بالمثال يتضح المطلب أكثر من الكلام. كما لو باع زيد لعمر كتاب المكاسب فقال بعتك كتاب المكاسب، والثمن لكتاب المكاسب كتاب الكفاية، فزيد باع المكاسب على عمرو بكتاب الكفاية فقبض كتاب الكفاية ولم يقبض كتاب المكاسب، فقبض زيد الثمن وهو كتاب الكفاية لكن لم يقبض المبيع وهو المكاسب، وبعدما قبض زيد وهو البائع الثمن وهو كتاب الكفاية باع كتاب الكفاية على بكر. باع كتاب الكفاية على بكر. خوب. وبعدما باعه كتاب الكفاية تلف كتاب المكاسب الذي هو المبيع في البيع الأول، وهنا قاعدة فقهية بأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فمعنى ذلك أن البيع الأول انفسخ. البيع الأول وهو بيع كتاب المكاسب بإزاء الكفاية بطل لأن المبيع وهو المكاسب تلف قبل تقبيضه للمشتري، فإذا البيع قد انفسخ يلزم على البائع إرجاع كتاب الكفاية الذي هو الثمن، والحال أنه قد بيع ببيع ثان، فهنا أفتى الفقهاء في هذه المسألة هؤلاء الأربعة، الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الثاني في المسالك، الكركي في حاشية على الشرائع، وصاحب الحدائق. قلنا أفتوا بأنه البيع الثاني نافذ ويلزم على البائع الذي باع كتاب الكفاية قيمته للمشتري الأول، وتكون القيمة قيمة يوم الانفساخ يعني يوم بطلان البيع الأول، يوم الانفساخ يعني يوم انفساخ البيع الأول وليس يوم البيع الثاني الذي هو يعتبر بمثابة التلف. نعم. وهذا يصلح لأن ينطبق على مسألتنا وهي مسألة التلف، فلا فرق بين كون البائع نقل الثمن ببيع لازم فيوم قيمة يوم الانفساخ، وبين كون البائع في البيع الغبني الذي هو محل بحثنا الآن تلف الثمن تحت يده فيضمن قيمة يوم الانفساخ لا يوم التلف، فلا فرق بين المسألتين. فكما ذكر هؤلاء الأعلام الضمان بقيمة يوم الانفساخ في تلك المسألة، وهي مسألة ما لو نقل البائع الثمن ببيع لازم، كذلك يأتي هذا الكلام في مسألتنا، وهي ما لو تلف الثمن تحت يد البائع بيعا غب نية، فالضمان بقيمة يوم الانفصال. بالله عليك هذا ما ربطه، ما ربطه هذا دليل ماذا؟ وهذا النظير المصنف المورد يذكره من أول مسألة في الفرض الأول، ما يذكره في الفرض الثاني لأنه يأتي أيضا في الفرض الأول، لكن تذكر قال نعم نسيت شيئا ما أمكنني أن أذكره في الفرض الأول سأذكره في الفرض الثاني، لكن لا تغفل وتظن أنه لا يأتي في الفرض الأول، يأتي. فلا تسأل تقول لماذا ذكر هذا الكلام هنا ولم يذكره هناك، يأتي. عموما المهم الداء، أما هذا النظير أول كلام ممكن واحد يقوم صح، ما هو الدليل على ضمان قيمة يوم التلف أو يوم الانفساخ؟ هذا باكر بيجيك إن شاء الله في البيع، جهز نفسك مولاي غدا سيأتيك البحث، هل المناط على يوم التلف، يوم الفاس، أعلى القيم، يوم الغاص، وهل أم جامعة. الآن خذها وأرسلها إرسال المسلمات. الصورة الثانية، أن يكون التلف بسبب إتلاف الغابن، كما إذا أتلف الغابن الثمن وبعدما أتلفه علم المغبون بأنه قد غبن في هذا الكتاب فقيمته 5 لكن البائع باعه إياه بعشر وأراد المغبون حينئذ الفسخ، فيأتي الكلام الذي ذكرناه في الصورة الأولى في الصورة الثانية حذو النعل بالنعل. فيأتي الاحتمالان، الاحتمال الأول عدم ثبوت حق الفسخ للمغبون لأن الثمن قد تلف فلا يمكن الاستدراك واسترداد عين الثمن فلا خيار له، فيسلم أمره ويدعو أن الله يفتح عليه أبواب الرزق ويطلب الغرامة، طبعا يأخذ الغرامة وإن لم يكن له الفس لكن يأخذ الغرامة الأرش يعني على أنا عظيم، قلنا لك ليلة البارحة أنت عظيم، ننتظرك يا مولانا في المولد، في المولد الشريف، جهز نفسك قريتك تنتظرك. قرية هو مدينة حماة. على كل حال جهز نفسك المولد، إذا مو مولد الإمام الحسين مولد مهدي، جعلك الله مهديا انت الأمل والرجاء. على كل حال وبالتبع يعني لأنه مباحثك سيكون معك اثنانكم ننتظر وبعدين خلاص. على كل حال الآن موالينا الأعزاء، الاحتمال الثاني ثبوت الحق للفسخ، وذلك بناء على أن الخيار متعلق بالعهد وليس بالعهد، وهذا ما ذهب له الشيء الثاني وهو ما يتبناه المصنف. فإذا فسخ المغبون أرجع للغابن المبيع وهو الكتاب واسترد الثمن، لكن الثمن ثالث فيسترد بدله. المثل إن كان مثلية، القيمة إن كان قيمية، والخلاف في القيمة، هل قيمة يوم الثلاث أم يوم الفسخ يأتي في المقام، أو قيمة يوم المطالبة. المفروض أيضا يذكر المصنف قيمة يوم المطالبة، ولذلك سيدنا الخوي قال الصحيح أنه قيمة يوم المطالبة بأربعة. وهذا كله يبتني على البحث في كتاب البيت. خب، هذه الصورة الثانية. الآن نطبق هذا المقدار كقسط من الرعد، ثم نشرح الصورة الثالثة والرابعة والختام، وندخل بالمسألة الخامسة أو الرابعة. قال: ولو تلف ما في يد الغابن. هذا الفرض الثاني، فيه صور أربع. الصورة الأولى بآفة، تلف بآفة. الصورة الثانية أو بإتلاف، تمام، تلف بآفة هذه الصورة الأولى، بإتلاف الصورة الثانية. خب، ففسخ المغبون، زين، فسخ المغبون أخذ البدل، يأخذ من الغابن البدل، وهو المثل إن كان مثليا، القيمة إن كان قيمية. خب، القيمة الآن يا قيمة مولانا، يقول: وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ أو لا، مثل ما ذكرنا هناك، هذا معلوم، ما أتيت بشيء جديد. قال: لا، حتى لا تقول أكرر، سأذكر لك شيئا جديدا وهو نظير، لا يقلق قياس. لا، نعم، وهو يوم ال...
لا، أنه لا يسقط الخيار.
نعم، وهذا كله على أنه لا يسقط الخيار. شوف دمج المصنف الصورتين، وكله على أنه لا يسقط الخيار، مع أنه يأتي الاحتمال الأول وهو سقوط الخيار. وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان: ظاهر الأكثر الأول أن المناط على قيمة يوم التلف، ولكن صرح في الدروس مولاي والمسالك ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحداث وبعض آخر أيضا، وبعض آخر ذكر في الحاشية المحقق الحلي، العلام الحلي، السيد العاملي، وما شاء الله تبارك الله، أنه في أي مسألة، في مسألة تشابه هذه المسألة، أنه لو اشترى عينا بعين، هذا ال 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 مكاسب بالكفاية، خب، فقبض أحدهما، البائع قبض، قبض الكفاية ولم يدفع المكاسب، فقبض أحدهما دون الآخر، فباع الذي قبض وهو البائع الذي قبض الكفاية، باع الكفاية المقبوض، ثم تلف غير المغبوض، غير المقبوض، غير المقبوض،
تبقى وصف صلاح لمولانا.
خب، ثم تلف غير المقبوض وهو المكاسب، أن البيع الأول ينفسخ لقاعدة التلف، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، ينفسخ البيع قهران، قاعدة فقهية مولاي، وبعضهم عممها سواء للمبيع أو للثمن على الخلاف. ثم تلف غير المقبوض أن البيع الأول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض، بخلاف البيع الثاني، البيع الثاني خلاص نافذ، إذا نافذ خب الآن البائع الأول كيف يضمن حق المشتري وقد تلف كتابه المكاسب، فيغرم البائع الثاني خب الذي باع يعني في البيع الثاني قيمة ما باعه وهو كتاب الكفاية الذي باعه يوم تلف غير المقبوض وهو يوم الانفساخ، بعد وهو يوم الانفساخ، وهذا ظاهر بل صريح، مو بس ظاهر، صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين. خب، هذا في مسألة البيعين، ويأتي في مسألة البيع الغبني، والفرق بين المسألتين مشكل، إيه مسألتنا البيع الغبني لو تلف المال في يد الغابن هذا مسألتنا، ومسألة ما لو باع البائع ما اشتراه قبل تقبيض ما باعه، باع البائع الثمن، باع البائع الثمن قبل تقبيض ما باعه، وتمام الكلام في هذه المسألة وتفاصيل مولاي في باب الإقالة إن شاء الله تعالى، لكن المصنف لا يبحث عن الإقالة، لكن إذا بلغنا الله، لكن ما بلغنا البحث في الإقالة، لكن الأعلام بحثوا المسألة في باب الإقالة وأفتوا بأنه الضمان يكون بقيمة يوم ثالث. والأمر سهل. الصورة الثالثة الآن أن يكون التلف بسبب إتلاف الأجنبي، كما إذا قام شخص أجنبي غير المتبايعين وأتلف الثمن الموجود في يد الغابن، كما إذا قام شخص أجنبي غير المتبايعين وأتلف الثمن الموجود في يد الغابن وبعدما أتلفه علم المغبون بالغاب وأنه غبن في بيع الكتاب فقيمته 5 واشتراه ب10، وفسخ البيع الغبني فلم يجد الثمن لأنه أتلف. وحكم هذه الصورة كما أشار المصنف أن فيها احتمالات 3. الاحتمال الأول رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن ويطالبه بدفع البدل، وذلك لسببين. السبب الأول أن الغابن هو الذي يرد إليه العوض، يعني الكتاب، فهو الذي يطالب بالمعوض وهو الثمن. السبب الثاني هو
الذي
يطالب بالمعوض. فهو مثلا قلت هو الذي يرد إليه الكتاب لأنه هو صاحب الكتاب، فهو الذي يطالب بدفع القيمة للكتاب المبذولة. السبب الثاني هو أن الغابن ملك القيمة على المتلف، وبما أن الغابن هو الذي ملك القيمة على المتلف لأن الثمن تلف في ملك الغابن، فهو الذي له مطالبة المتلف، فالغابن هو الذي له مطالبة المتلف، لأن المتلف أتلف الثمن وهو في ملك الغابن. فبما أن الغابن هو الذي ملك القيمة، إذن فهو الذي يطالب بالبدل بالقيمة يعني. فالمغبون يرجع على الغابن لا على المتلف، فلا يملك القيمة على المتلف شخصان الغابن والمغبون، بل واحد منهما وهو الغابن. فبما أن الغابن هو الذي ملك القيمة، إذن فهو الذي يطالب بالبدل، فهو يطالب بالبدل، ثم هو يرجع على المتلف ويطلب من المتلف أمر الضمان. فالمغبون يرجع على الغابن والغابن يرجع على المتلف. هذا الاحتمال أول. الاحتمال الثاني، رجوع المغبون على المتلف للغابن، فيحق للمغبون إذا فسخ أن يرجع إلى المتلف ويطالبه بالضمان للثمن ويرجع كتاب الغابن عليه. والسبب في ذلك هو أن المال في ضمان وعهدة نفس المتلف، فذمة المتلف اشتغلت بهذا المال الذي أتلفه، والمفروض أنه لم يدفعه بعد للغابن. فإذا فسخ المغبون كان هو صاحب الحق في مطالبة المتلف، لأن ذمة المتلف اشتغلت بهذا المال، والمفروض أنه لم يؤده بعد للغابن. فإذا فسخ المغبون أراد ماله، والمال قد اشتغلت به ذمة المتلف، فيرجع على المتلف لأنه هو الذي اشتغلت ذمته بمال المغبون. يا ليتك يا مولاي الشيخ الأعظم اكتفيت بهذا. قال بعد نظير مو قيام، نظير ما صرح به المحقق في الشرائع، وفي الشرائع جزء 2 صاد 122، والعلامة في التحرير جزء 1 صاد 229. في مسألة جواز المصالحة على المتلف، حيث أفتى العلمان محقق والعلامة أنه يمكن لصاحب المال المتلف أن يصالح المتلف على قيمة على ماذا؟ على نفس المتلف، يصالحه على نفس المتلف سواء بأقل من القيمة أم بأكثر من القيمة؟ لكن لا يجوز له أن يصالحه على القيمة بأقل أو بأكثر، بل يصالحه على نفس المثلث لا قيمته. أما إذا صالحه على قيمة المثلث بأقل أو أكثر صار ذلك من الربا، ولا يجوز الربا حتى في باب الصلح بناء على التعميم لحرمة الربا لغير البائع.
لا على
ومثال ذلك ليتضح لك الأمر بالمثال، ما لو أتلف زيدون ثوب عمرو فأخذ ثوبه ومزقه تمزيقا وقطعه تقطيعا، ثم صالح عمرو زيد على هذا الثوب المتلف فقال له صالحتك على أن تدفع لي درهم وإن كانت قيمة الثوب درهمين، فهنا أفتى العلمان بالجواز. صالحتك على هذا الثوب المتلف بدرهم، يعني ادفع لي درهم وخلاص ولا ضمان عليك. فهنا أفتى العلمان بالجواز. وأما لو صالحه على القيمة لا على نفس المثلث بل على قيمة الثوب، فقال صالحتك على قيمة الثوب التي هي في الواقع درهمان أن تدفع لي درهما واحد، فهنا أفتى العلمان بعدم الجواز لأن ذلك من الربا، حيث وقع صلح بين المتلف وصاحب المال المتلف على درهمين مقابل درهم وذلك ربا. ومحل الشاهد من كل هذا الكلام الذي تلوته عليك هو أن كلام العلامة الحلي ومن قبله والمحقق الحلي شاهد على ماذا؟ على أن الذمة تشتغل بنفس المال، بنفس المال التالي، ان الذمة تشتغل بنفس المال. شفت شلون فرع المصنف وين ضاع ودخل باب الربا والصرف فقط لاجل يقول معنى ذلك ان الذمة تشتغل بنفس المال، وبما انها تشتغل بنفس المال اذا للمغبون ان يرجع على المتلف لأن ذمة المتلف اشتغلت بنفس المال المتلف. أرأيت؟ أرأيت؟ إن شاء الله واضح؟ مو واضح ها؟ واضح. الاحتمال الثالث هسه مو لازم يصبح هذا التنظير ولا النبي، مو لازم تخذ الذكر المطلوب، مو لازم تفهم كل الكتاب، إذا فهمت من 10% جيد. خب الاحتمال الثالث، لا لازم لازم بس نتشاقى وياكم. خب وبعدين واحد يقول لا خلاص ما نسمى الاحتمال الثالث. خب الاحتمال الثالث التخيير، بمعنى ان المغبون له مطالبة الغابن وله مطالبة المتلف، فهو بالخيار بين أن يرجع على أي منهما، فله أن يطالب الغابن فيقول له أضمن لي، والسبب في ذلك أن الغابن هو الذي ملك البدل وملك القيمة على المتلف، فبما أنه هو الذي ملك البدل فهو الذي يطالب بال ضمان، وللمغبون مطالبة المتلف أيضا، والسبب في ذلك هو أن ذمة المتلف اشتغلت بنفس المال والمفروض أنه لم يؤديه بعد للغابن. إذن فاحتمالات ثلاثة. خب طبعا هذه الاحتمالات الثلاثة تأتي حتى بالفرض الأول، يعني المصنف الآن قدعت في ذهنه بالفرض الثاني وجاء بها بالصورة الثالثة، لكن تأتي حتى في ماذا مولانا؟ في الفرض الأول في الصورة الثالثة من؟ لأن المصنف هناك ذكر فقط احتمالين، لكن هنا أيضا نقول لا، يأتي الاحتمال الثالث وهو التخيير. جيد، هذه الصورة الثالثة طبق بقية الصورة الرابعة، طبق هذا المقدار ثم نشرح الصورة الرابعة. قال ولو تلف، يعني ما في يد الغابن، بإتلاف الأجنبي، لا بإتلاف الغابن ولا بإتلاف المغبون، رجع المغبون إذا فسخ إلى الغابن، هذا الاحتمال الأول مولاي. والسبب ما هو؟ قال سببان. السبب الأول لأنه يعني الغابن الذي يرد إليه العوض، يعني الكتاب، وبما أنه الذي يرد إليه العوض وهو الكتاب فهو الذي يطالب بالمعوض وهو الثمن، لأنه الذي يرد إليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله، إذا كان المعوض موجود فبها أو البدل. السبب الثاني ولأنه يعني الغابن مولاي ملك القيمة على المتلف، وبما أنه هو الذي ملك القيمة إذن هو الذي يطالب بها، ولا يمكن أن يملك القيمة اثنان في وقت واحد، الغابن والمغبون يملكانها على المتلف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل الرجوع، يعني رجوع المغبون إلى المتلف. لماذا والسبب؟ لأن المال في ضمان المتلف، يعني في عهدته، والمفروض أنه ما دفع للغابن شيء، وما لم يدفع العوض للغابن فنفس المال باقي في عهدته، والمال لمن في الواقع بعد الفسخ؟ للمغبون، فهو الذي له المطالبة. ولذا، يا ليته ما قال ولذا، لكن من النساخ الله العالم، ولذا صرح في الشرائع، يعني لولا أنك تدقق تشتبه، ما فهمت ما هو محل الشاهد في هذا الكلام، صح؟ وش ربطه ودخلك في الربا وأنه على الصلح في ربا ولا لا وأنه كذا، لكن هذا مقصوده فقط يستنبه الجزئية الطفيفة، إن المال تبقى الذمة مشغولة به. ولذا صرح في الشرائع بجواز المصالحة على ذاك المتلف، معنى أن الذمة بقيت مشغولة بنفس المتلف، بما لو صالح به على قيمته لزم الربا، فإذا المصالحة على نفس المتلف يجوز ولو كان بأقل من القيمة وأكثر، لكن لو وقعت المصالحة على نفس القيمة ما يصير لأنه ربا. وصرح العلامة جعلك الله علامة فهامة بأنه لو صالحه على قيمته، قيمة الثوب بدرهمين، قال له صالحتك عليه بدرهم بالأقل لزم الربا بناء على جريان الربا في باب الصلح. الاحتمال الثالث مولاي ويحتمل التخيير، يعني أن المغبون مخير إما يرجع إلى الغابن أو المتلف. أما الغابن يعني الرجوع على الغابن، فلأن الغابن ملك البدل، وبما أنه ملك البدل فهو المطالب. وأما المتلف يعني الرجوع على المتلف، فلأن المال المتلف في عهدته والمفروض ما أدى القيمة للغابن قبل أداء القيمة. الصورة الرابعة والختام، بيتين وأسألك الدعاء. الصورة الرابعة أن يكون تلف المال الموجود عند الغابن بإتلاف المغبون، كما إذا قام المغبون بإتلاف الثمن الذي دفعه للغابن كقيمة للكتاب. وبعدما أتلف الثمن علم بالغاب وأن قيمة الكتاب 5 لا 10. وحكم هذه الصورة كما أشار المصنف أن فيها شقوقا 3. الشق الأول أن لا يفسخ المغبون البيت، وبناء على ذلك يلزمه الغرامة والضمان لما أتلفه على الغابن، فيدفع للغابن بدل الثمن الذي أتلفه، إن كان مثليا دفع له المثل، قيميا دفع له القيمة، ولا يلزم شيء لأنه ما فسخ البيع أصلا. الشق الثاني أن يفسخ المغبون البيع.
ليش
الزمن؟ بعد ما أتلف مال الغير، من أتلف مال غير فهو ضامن له.
هو حين أخذ الكتاب.
كيف؟
أخذ البيع.
هو أخذ الكتاب ودفع 10 دراهم. بعد ذلك أخذ 10 دراهم تعارك ويا البايع، تعاركهم وأتلف ثمن. وبعدين علم بالغبن قال انا ما بفسخ البيع خلاص سامحته ما رايح افسخ البيع خوب زين وذاك اللي اتلفت ماله ما تضمن ماله لزمه الضمان بعد تريد تفسخ افسخ براحتك ما تريد تضمن له ماله واضح الشق الثاني ان يفسخ المغبون البيع بعد ما أبرأه الغابن. ها هنا المشكلة العويصة، أن يفسخ المغبون بعد ما أبرأه الغابن كما إذا أتلف المغبون 10 دراهم التي هي الثمن وبعدما أتلفها أبرأه الغابن قال أبرأتك من الضمان لا ضمان عليك وسامحتك وبعدما أبرأه علم المغبون بالغبن هذا علم بالغبن خوف فإذا علم بأنه مغبون وفسخ فيلزم على المغبون ارجاع
الضمان
ارجاع الكتاب للغابن تمام يرجع له ماله وبعدما يرجع له الكتاب يلزم على الغابن ايضا ارجاع الثمن وهو البدل وذلك لانه الابراء بمنزله القبض فبما أن الغابن أبرأ المغبون من الضمان قال أبرأتك فكأنما قبض حقه فإذا قبض حقه وهي 10 دراهم فإذا فسخ المغبون يلزم على الغابن إرجاع 10 دراهم لأن هذا معاملة وتلك معاملة تلك ضمان وهذا بيع غبني وفسخ البيع الغبني هذا الشق الثاني الشق الثالث أن يفسخ المغبون البيع من دون إبراء أن يفسخ المغبون هذا ما أشار له المصنف هذا الشق أن يفسخ المغبون البيع مع عدم الإبراء كما إذا أتلف 10 دراهم ثم علم بالغبن وفسخ فيلزمه إرجاع الكتاب للغابن و اذا ضمن له سابقا استرجع 10 دراهم. أما إذا ما ضمن له شيئا فليس له شيء، خلاص هو الذي هذه 10 دراهم التي هي له قد أتلفها. والمفروض إن الغابن ما أب ما أبرأه. والتمام والحمد لله. قال وإن كان بإتلاف المغبون، شقان هو أشار إليهما ونحن أشرنا لشق ثالث. فإن هذا الشق الأول لم يفسخ غرم البدل، يعني المغبون يضمن للغابن البدل. الشق الثاني ولو أحياكم الله وبياكم ولو أبرأه الغابن، يعني الغابن أبرأ المغبون وبعد ما أبرأ علم المغبون بأن مغبون، ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ المغبون. خوب رد الثمن، يعني على الغابن أن يرد الثمن للمغبون وأخذ قيمة المتلف. لماذا؟ معناه هو الذي أسلف المال، لأنه لما أبرأه كأنما قبض حقه، يلزمه بالتالي إرجاعه، لأن المبرأ منك المقبوض. أشرنا لشق ثالث ما أشار له. هذا مولاي قليل قليل أعلم الشيخ العرف أنني قد شوشت أذهانكم كثيرا في باب الغب خيار الغاب، ولكن أنا أقتصر على هذا النذر، وإلا لو أراد جعلتك تضيع ضيعة لا ضيعة بعدها. هذا قليل من كثير ما يكون في هذا المقام قابلا له من الكلام، وينبغي حالة الزاد على ما ذكره في غير هذا المقام. والله العالم بالأحكام ورسوله وخلفائه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيامة، والحمد لله وعليكم السلام.